بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الأول من السيرة النبوية العطرة من الرحيق المختوم. نسب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأسرته. نسب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. نسب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثة أجزاء. جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائلا به، وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام. وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا، وهك تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة. الجزء الأول: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة، ابن هاشم واسمه عمرو، ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد، ابن كلاب بن مرة، ابن كعب بن لؤي، ابن غالب بن فهر، وهو الملقب بقريش وإليه تنسب القبيلة، ابن مالك بن النضر واسمه قيس، ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه عامر، ابن إلياس بن مضر، ابن نزار بن معد، ابن عدنان. الجزء الثاني: ما فوق عدنان، وعدنان هو ابن قد بن هميسة، ابن سلامان، ابن عوص، ابن بوز، ابن قموال، ابن أبي عوام، ابن ناشد، ابن حزة، ابن دلداس، ابن يدلاف، ابن طابخ، ابن جاحم، ابن ناحش، ابن ماخي، ابن عيض، ابن عبقر، ابن عبيد، ابن الدعاء، ابن حمدان، ابن سنبر، ابن يثربي، ابن يحزن، ابن يلحم، ابن أرعوي، ابن عيض، ابن ديشان، ابن عيصر، ابن أفناد، ابن أيهام، ابن مقصر، ابن ناحث، ابن زارح، ابن سمي، ابن نزي، ابن عوضة، ابن حرام، ابن قيدار، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم عليهما السلام. الجزء الثالث: ما فوق إبراهيم عليه السلام، وهو ابن تارح واسمه آذر، ابن ناحور، ابن ساروع أو ساروغ، ابن راعو، ابن فالخ، ابن عابر، ابن شالخ، ابن رفخشد، ابن سام، ابن نوح عليهم عليه السلام، ابن لامك، ابن متو شلخ، ابن أخنوخ يقال هو إدريس عليه السلام، ابن يرد، ابن مهلائيل، ابن قينان، ابن آنوشا، ابن شيث، ابن آدم عليهما السلام. في الحاشية: واحد، ابن هشام، تلقيح مفهوم الأثر رحمة للعالمين. اثنان، قد جمع علامة محمد سليمان المنصور فوري هذا الجزء من النسب برواية الكلبي وابن سعد بعد تحقيق دقيق، انظر رحمة للعالمين، وفيه اختلاف كبير بين المصادر التاريخية. ثلاثة، ابن هشام، تلقيح مفهوم الأثر خلاصة السير للطبري ورحمة للعالمين، واختلفت هذه المصادر في تلفظ بعض هذه الأسماء، وكذا سقط من بعض المصادر بعض الأسماء. طيب نسبه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وروى الترمذي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتهم فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وروى مسلم من حديث واثلة بن الأصقع قال: رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. المولد 40 عاما قبل النبوة. المولد: ولد سيد المرسلين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشيب بني هاشم ببكة في صبيحة يوم 2 التاسع من شهر ربيع الأول لأولي عام من حادثة الفيل، ول40 سنة خلت من ملك كسرى أنو شروان، ويوافق ذلك 22 من شهر أبريل سنة 571 ميلادية، حسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا. وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. روى أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك. وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وقمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، روى ذلك البيهقي ولا يقره محمد الغزالي. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. في الحاشية واحد محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري رحمة للعالمين واختلافهم في تعيين تاريخ أبريل فرع للاختلاف في التقويمات الميلادية. اثنان انظر مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي وابن سعد. ثلاثة نفس المصدر الأول. أربعة انظر فقه سيرة لمحمد الغزالي. خمسة ابن هشام ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري، وقيل إنه ولد مختونا. انظر تلقيح مفهوم أهل الأثر، وقال ابن القيم ليس فيه حديث ثابت. انظر زاد المعاد وتابع. وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي في بني سعد. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربية في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرضاعة واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذؤيب، وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة نفس القبيلة، وإخوته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء، لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة. فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية، ورأت حليمة من بركته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما قصت منه العجبة، ولنتركها تروي ذلك مفصلا. قال ابن إسحاق كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، قالت وذلك في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا، قالت خرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتان تلك فلقد أدمت بالركل حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. في الحاشية السابقة واحد تلقيح مفهوم الأثر، مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي. اثنان زاد معاد. ثلاثة أي ضعيفة بالنسبة للقمراء أي ضعيفة. أربعة أي ناقة. تابعة وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قادمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لا أكره أن أرجع من بين صاحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه، قال لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، قالت فذهبت به فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته بحجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي يقولن والله إن لها لشأنه قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا مع به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله سبحانه وتعالى الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقالت وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا وهكذا بقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة من مولده وقع حادث شق صدره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد ابن هشام اثنان هذا ما ذهب إليه عامة أهل السير ويقتضي سياق رواية ابن إسحاق أنه وقع في السنة الثالثة انظر ابن هشام أتابع وروى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون إلى أمه الحنون وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 500 كيلومتر ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب فمكثت شهرا ثم قفلت وبينما هي راجعة إذ يلاحقها المرض ويلح عليها في أوائل الطريق فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة إلى جدة العطوف إلى جده العطوف وعاد به عبد المطلب إلى مكة وكانت مشاعر الحنوي في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده فكان لا يدعوه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده قال ابن هشام كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع في الحاشية واحد صحيح مسلم باب الإسراء اثنان تلقيح مفهوم أهل الأثر ابن هشام ثلاثة ابن هشام تلقيح مفهوم أهل الأثر وحضارات تاريخ الأمم الإسلامية للقدري السيرة للغزالي فقه السيرة للغزالي أتابع ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه إلى عمه الشفيق، ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله، وستأتي نبذ من ذلك في مواضعها. بحيرة الراهبة. ولما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 12 سنة قيل وشهرين 10 أيام ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام حتى وصل إلى بصرة، وهي معدودة من الشام وقصبة بحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذه البلد راهب عرف ببحيرة واسمه جرجيس، فلما نزل الركب خرج إليهم وأكرمهم بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك. وعرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بصفته، فقال وهو آخذ بيده: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا، ولا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. في الحاشية: 1 ابن هشام، 2 تلقيح مفهوم أهل الأثر ابن هشام، 3 قاله ابن الجوزي في تلقيح مفهوم أهل الأثر، 4 تبعد 20 كيلومترا شرق درعة، 5 مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي. ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا تحفة الأحوذي، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان موجودا فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. زاد المعاد. تابع حرب الفجار. و15 من عمره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت حرب الفجار بين قريش ومن معه من كنانة، وبين قيس عيلان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية بمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل للرمي حلف الفضول. وعلى إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة وقع حلف الفضول في ذي القعدة من شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش بنو هاشم وبن المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي بسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. ويقال في سبب هذا الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا، فلم يكترثوا له، فعلى جبل أبي قبيس ونادى بالشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك، حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي بعدما أبرموا الحلف. في الحاشية واحد ابن هشام قلب جزيرة العرب محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الخضري. اثنان ابن هشام مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي. ثلاثة نفس المصدر الأخير حياة الكدح. ولم يكن له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات تواترت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراقيط، وفي 25 من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال ابن إسحاق قالت خديجة بنت خويلد امرأة تاجر كانت عيد قال ابن إسحاق كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قوما تجارا. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم إخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرة وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام له لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. زواجه خديجة. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم ترى قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خلال عذبه وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق عيد من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين، وجدت ضالتها المنشودة، وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منيا، وهذه ذهبت إليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك وكلم أمامه، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها 20 بكرة، وكانت سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسرا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها. في الحاشية واحد ابن هشام، اثنان فقه سيرة لمحمد الغزالي، ثلاثة ابن هشام، أربعة ابن هشام، فقه سيرة لمحمد الغزالي تلقيح مفهوم أهل الأثر. أتابع. وكل أولاده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منها سوى إبراهيم ولدت له أولى أولا القاسم وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بلوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركن الوفاة في حياته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيد إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقد تأخرت بعده 6 أشهر ثم لحقت به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فضل خديجة ومنزلتها في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أنها خير نساء زمانها على الإطلاق، وروى البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني قد رزقت حبها. وروى الطبراني وأحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأخذتني الغيرة، فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب ثم قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. واحد نفس المصدر الأول والثاني وفتح الباري، وبين المصادر اختلاف يسير، أخذنا ما هو الراجح عندنا. خطبة أبي طالب في خطبة خديجة من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا، وإن كان في المال قل فإن المال غل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. بناء الكعبة وقضية التحكيم. ول35 سنة من مولده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القامة، ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أوهنت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ب5 سنين جرف مكة سيل عارم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخل في بنائها إلا طيبة، فلا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها. فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي، وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه السلام. ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أهل الحرم في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزوني عرب عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. وقصرت بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع، وهي التي تسمى بالحجر والحطين، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 15 مترا، وطول ضلعه الذي في الحجر الأسود والمقابل له 10 مترا، والحجر موضوع على ارتفاع 1.5 متر في نصف من أرضية المطاف، والضلع الذي على الباب والمقابل له 12 مترا، وبابها على ارتفاع 2 متر على الأرض، ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسط ارتفاعها 25% من المتر ومتوسط عرضها 30% من المتر وتسمى بالشاذروان وهي من أصل البيت لكن قريشا تركتها. في الحاشية انظر تفصيل بناء الكعبة ابن هشام وفقه السيرة لمحمد الغزالي وصحيح البخاري باب فضل مكة وبنيانها ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.